هكذا. إن الله تبارك وتعالى يعيب على العرب ما كانوا يفعلونه بالبنات قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. إذا قيل له أبشر رزقت بنتا فإن وجهه يتحول أسود كالحة من شدة الصدمة التي تلقاها. بنت يا ستير، ثم هو مكبوت مهموم محزون يتوارى من القوم، يعني يندس عن القوم والعشيرة والقبيلة، خجلا مما أنجبت زوجته. في البنت عندهم عار كبير، فإما أن يربيها على ذل وهوان وضيم أمام قومه وعشيرته، وإما أن يكسر ظهرها ويدفنها في التراب وهي حية. ثم يهدد الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يغلبون الضعيفة المسكينة المقهورة على أمرها، فيقول: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. عندها ينصفها الله تبارك وتعالى من أولئك الظلمة. أتدري لماذا يحب الإنسان الأبناء الذكور؟ تدرون ليش يا أخوان؟ لقوتهم وحمايتهم له، والتفاخر بهم في المجالس، وادخارهم لشيخوخته، وللمحافظة على ذكره بعد موته. ولكن والله، وهذا من واقع تجربة، والله ليس تجربة عندي أنا وإنما أسأل عبر الهاتف، والله إن من الفتيات الصالحات لمن تعدل في برها ونفعها لأبيها وأمها عدة شباب. الولد كلما كبر ازداد عنادا وأحس برجولته وأصبح صعبا في المراس، والبنت كلما كبرت ازدادت حنانا وأحست بمن حولها وأصبحت سهلة في التعامل. ولذلك قليل جدا ما نسمع، سواء عن طريق الأسئلة أو عن الواقع، رجلا يشكو ابنته. ما سمعنا أحد يشكو ابنته إلا قليل، ولكننا نسمع كثيرا وليلا ونهارا من يشكو ابنه أو من يشكو ابنه. أما هذه الطريقة يا سادة الكرام في التعامل مع البنات وأنهن قدر سيء، فليست من الإسلام في شيء، فليست من الإسلام في شيء. مر الحبيب يوما صلى الله عليه وسلم ببعض طرق المدينة، فإذا هو ببنات يضربن بدفهن ويتغنين ويقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. الرسول ماشي في الطريق وإذا بهؤلاء الفتيات يضربن بالدف: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال صلى الله عليه وسلم: يعلم الله إني لأحبكن، يعلم الله إني لأحبكن، حتى إن الآيات يا عباد الله التي نزلت في ذكر البنين قدمت الإناث على الذكور. والله يا شيخ، قدمت الإناث على الذكور: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فافرحن يا بنات. فهذا هو الله يقدمكن على الذكور، وهذا هو رسول الله يحبكن حبا عظيما. فماذا تردن أكثر من الله ورسوله؟ ألا يكفيكن الله ورسوله؟ ألا يكفيكن الله ورسوله؟ عباد الله، يروى أن عمر بن الخطاب قال أمران في الجاهلية: أحدهما يبكيني والآخر يضحكني. عباد الله، يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمران في الجاهلية أحدهما يبكيني والآخر يضحكني. أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي لوأدها، فكنت أحفر لها حفرة وتنفض التراب عن لحيتي وهي لا تدري ماذا أريد لها، فلم أعطف لها فكسرت ظهرها ودفنتها في الحفر. وأما الذي يضحكني فقد عملت إلها من عجوة ثم جعت يوما من الأيام فأكلته. هذا الخبر مكذوب على عمر بن الخطاب جملة وتفصيلا، هذا كذب وافتراء على عمر بن الخطاب، بالدليل التالي: لعدم ورود هذا الحديث لا في كتب السنة ولا في كتب الحديث الشريف ولا في كتب الآثار ولا في كتب التاريخ، فمن أين جاءوا بهذا الحديث وأخذوا يتلونه علينا ليلا ونهارا؟ هذه واحدة. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعد البنات كما في الحديث المزعوم، فكيف بقيت حفصة بنت عمر بن الخطاب حية وقد ولدت له في الجاهلية وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات لم يعدها؟ لقد عاشت حتى تشرفت بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه القصة مكذوبة جملة وتفصيلا. عباد الله، هل تعلمون بأنه كان في الجاهلية أربعة أنواع من الأنكحة قبل مجيء الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ أنكحة بالنسبة لهم شرعية، بالنسبة لهم نظامية، بالنسبة لهم قانونية، يعني يعتبرونه نكاحا كما سأذكره بعد قليل. أول نكاح من هذه الأربعة نكاح الاستبضاع، تحيض امرأة الرجل ثم ينتظرها زوجها حتى تطهر ثم يأتي بها إلى أشراف الرجال أصحاب النسب والسمعة والبطولة والشجاعة، فيطلب الزوج من ذلك الرجل أن يطأ زوجته. يا عباد الله، لماذا؟ قال: لتنجب له ولدا يرث صفات الكمال والجمال. يا عباد الله، أرأيتم كيف الناس كانوا قبل مجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ اثنين، نكاح الرهط، تطهر المرأة ثم يجامعها دون العشرة، يعني من واحد إلى تسعة، فإذا حملت أرسلت إليهم جميعا يحضرون، لا يستطيع أحد أن يغيب، ثم تنسب الولد الذي في بطنها لمن شاءت من هؤلاء التسعة، ولا يستطيع أن يرفض بحال من الأحوال. نكاح نظامي وشرعي منتشر بينهم. النكاح الثالث نكاح الجماعة، وهذا أسوأ الأنكحة التي كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. تطهر المرأة وبعدين ثم تنصب راية حمراء على بيتها. الراية الحمراء هذه دليل أنها تسمح بكل من أراد أن يدخل ليفعل بها بعدد ليس محدود حتى لو وصلوا ألف. فإذا حملت تنسب الولد لأقربهم شبها ولا يستطيع أن يرفض، تقول: الله، هذا الولد لك يا فلان، ويصبح أبا له. شفتم كيف يا أخواني؟ أرأيتم كيف كان تفكير؟ طيب، النكاح الرابع هو الشرع الذي عليه نحن الآن، النكاح الذي عليه المسلمون اليوم، وهذا الذي أقره رسول الله ورفض ما عداه رفضا قاطعا وألغاه بعد مجيئه صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن من فائدة لمحمد بن عبد الله إلا هذه الأنكحة الفاسدة التي أبطلها لكان جديرا بمجيئه عليه الصلاة والسلام، بل أصبح ما عداه من هذا النكاح الشرعي يعد سفاحا إلى درجة الفاحشة. اسمعوا يا سادة، وكانوا ينكحون عماتهم زوجات آبائهم إذا ماتوا. العرب ما كانوا ينكحون بناتهم ولا أمهاتهم، بغير الأمم الأخرى كان الرجل فيهم ينكح ابنته وأمه. العرب كانت تنكح زوجة الأب، بمعنى أن الأب زوج زوجة أخرى غير أم هذا الولد، فإذا مات هذا الرجل من حق الولد الكبير أن يتزوج زوجة أبيه، أو أسرع واحد من الأبناء ينطلق بعد وفاة هذا الوالد فيضع ثوبه عليها هو الأحق بالزواج منها. شمت بطريقة، يا الولد الكبير اللي يتزوجها، يا أسرع واحد يضع الثوب على هذه المرأة هو الذي يتزوجها. ف فإن كانت جميلة وضيئة شابة تسابق الجميع بثيابهم عليها، وإن كانت عجوزا شمطاء كل واحد منهم يتباطأ لعل أحدا من إخوته يسبقه إليها. شفتم كيف كان التفكير؟ اسمع يا أخي، وكانوا إذا سافر الرجل عقد بين غصني شجر يسمى شجر الرتم، ينظر هكذا خفية فيعقد بين غصنين من شجر الرتم، فإذا عاد من سفره ووجد الغصنين قد انفصل، فهذا عندهم يعني بأن زوجته قد خانته في غيابه، فإن عاد وجد الغصنين لا زال متمسكين أو متماسكين ولم ينفصل، فهذا عنده يعني أنها شريفة حفظت بيت زوجها. فبالله عليكم ماذا يدل ذلك عليه؟ يدل على تفكير تافه منحط، كما يدل على كثرة الخيانات الزوجية قبل مجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بلى والله. ولذلك يعتمد على الطبيعة ليسلي نفسه، فيكل الأمر إلى الشجرة، يريد أن يطمئن نفسه بشيء قريب من الزوجة لأنه بعيد غائب عنها، فاعتمد على الشجرة لأنها قريبة من الزوجة، وكأنه يقول للشجرة احرسيها في فترة غيابي. أرأيتم كيف وصل الناس في التفكير قبل مجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم، سواء في الجزيرة العربية أو خارج الجزيرة العربية؟ فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليدس الغيرة في نفوس أصحابه على أعراضهم، وأخبرهم بأنها غالية، ومن هنا رأينا غيرة المسلم على عرضه غيرة كبيرة ليس لها مثيل في الأرض على الإطلاق، بفضل تعاليم محمد صلوا على محمد، اللهم صل وسلم عليه. قال سعد بن عبادة يوما: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، رجلا يعني لا قدر الله يفعل الفاحشة بها، لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. بالأمس يجمع أحدهم الرهط على زوجته قرابة العشرة، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم أصبح السيف مصلة على كل من يفكر في المساس بأعراضهم. أرأيتم؟ ألم أقل لكم بأن الجزيرة العربية كانت في شوق لرؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها العالم كله، بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بكل وضوح وقال: لا يدخل الجنة ديوث. والديوث هو الذي يقر الفاحشة يا عباد الله في أهله، فقال: لا يدخل الجنة ديوث. لماذا كل هذا؟ حتى يظل المسلم عزيزا رافع الرأس، لأن من يقر هكذا في أهله سيكون وضيعا دنيئا، فلم يرد لأحد من أصحابه إلا العزة والكرامة والرفعة. ومن عجيب عباداتهم في الجاهلية يا عباد الله وقبل الإسلام وقبل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يقولون: نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله، وكانوا يمنعون الحجاج والمعتمرين ما داموا محرمين أن يطوفوا إلا في ثياب حمسية قراشية. يعني إذا جئت أنت من برا مكة فلا بد أن تخلع هذه الثياب التي عليك بزعميم أن عليها ذنوب، ولا بد أن تطوف في ثياب ماذا؟ حمسية قراشية، تجارة يحتكرون هذه الثياب حتى يحصلوا المال. فإن لم يجد أحدهم منهم ثوبا قراشيا من الحمص ولم يستطع أن يدفع مالا لذلك، عليه أن يطوف بالبيت عاريا كما خلقه الله. فتشوف المساكين هؤلاء يطوفون بالبيت عراة، لك أن تتخيل رجالا ونساء كما خلقهم الله. أرأيتم كيف وصل الناس قبل مجيء الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ اتخذ بنو حنيفة صنما لهم في الجاهلية من العسل والسمن والدقيق، كانوا يفعلون ذلك، يأتون بعسل وسمن ودقيق يخلطونها حتى تجف ويكومونها ويجعلونها في هيئة إله فيعبدونه فترة من الزمن، فعبد هؤلاء ذلك الصنم خلاص يا أخي. وأصابهم مجاعة، فماذا يفعلون؟ الصنم كان كبيرا يكفي قبيلة، بطحوا إلههم وأخذوا ينقرون فيه ويأكلون، فعابت الناس عليهم فقالوا أكلت حنيفة ربها. زمن التقحم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب واتباع. فلكم أن تتخيلوا قوما يأكلون إلههم. شوف كيف وصل الناس في التفكير. جاء رجل من بني ملكان إلى صنم يقال له سعد بساحل جدة، ترى اللغة في جدة وجدة وجدة، والأفصح في اللغة العربية جدة. وبالمناسبة تسمعوني يا أخوان أكثر من كلمة إيش، ترى هذه كلمة إيش لغة صحيحة مستخدمة في القاموس العربي. المهم جاء هذا الرجل من بني ملكان إلى صنم يقال له سعد بساحل جدة، صخرة ملطخة بالدماء طويلة هكذا حتى يضفي عليها هيبة، يكون لها مكانة يعني ربما تغطي الضعف وما يعتريها، فهي صخرة ليس فيها شيء، فيلطخوها بالدماء وأحيانا يلبسونها بشيء من الجلود حتى تضفي هيبة للناظر فيتوقع أنها إله هذا الإله المزعوم. الرجل ظل يومه كله يجمع الإبل، يريد أن يجمعها أمام هذا الإله المزعوم لعل البركة تنتقل من الإله إلى ماذا؟ إلى الإبل. وأنتم تعرفون الإبل في الصحراء ليس تجميعها بالأمر السهل. أخذ يوما كاملا ثم عقل فحل الإبل أمام هذا الصنم، واجتمعت الإبل فلما نظرت في الصخرة ملطخة بالدماء وكثرة الجلود نفرت وهربت. فالرجل غضب، أنا جبت الإبل هنا عشان تحل البركة، الآن تضيع إبليك. أخذ حجر من الأرض وضرب الصنم وهو يقول له أتينا إلى سعد، الصنم هذا كان اسمه سعد، أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. طيب طالما أنك تعرف أنها لا تدعو إلى غي ولا رشد، ما الذي جعلك تجمع إبلك يوما كاملا أمام هذه الصخرة؟ وكان الواحد منهم يا عباد الله يأتي بحجر ينحته بيده يعبده فترة من الزمن، ثم يأتي باللبن الخافر وكان عندهم له قيمة فيصبه عليه تكريما له وتعظيما لشأنه، فيجيء الكلب فيلحسه ويشفر عليه ثم يبول. أي إله هذا الذي يبول عليه كال؟ وكانوا يطوفون بالبيت كما قلنا عرى يصفرون ويصفقون، يقول الله عز وجل عنهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. المكاء هو التصفير والتصديع هي التصفيق. طيب لقد وصلت الجزيرة العربية ومن قبلها العالم كله قبل بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحضير في الأخلاق والآداب وفي التعامل، فلا شفقة ولا رحمة بل وحشية مفرطة، القوي يأكل الضعيف ولا مغيث ولا مجيب. عباد الله في عام 523 ميلادي قام ملك اليمن ذو نواس بهجمة عظيمة ضد النصارى هناك ليصرفهم عن الدين الحق آنذاك، فلما تمسكوا بدينهم حفر لهم أخدودا عظيما وأشعل فيه نارا كبيرة، ثم أخذ يرمي المؤمنين تباعا زرافات ووحدانا، وهم لا زالوا يتمسكون بدينهم إلى درجة أن الله ينطق الغلام الرضيع الذي لا زال يرضع من ثدي أمه يقول لها وهي تتردد على شفير الأخدود أقبلي يا أمه واصبري فإنك على الحق. يصف الله تبارك وتعالى تلك القسوة في قتل المؤمنين فيقول لماذا نريد هذا في هذا المكان؟ لا تستعجل. قتل أصحاب الأخدود، أتدرون ما معنى قتل؟ يعني لعن أصحاب الأخدود، وتنبه لكلمة لعن، قتل أصحاب الأخدود يعني لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انظر إلى حال البشرية قبل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لقد وصلوا إلى درجة أن ربهم الذي خلقهم يلعنهم، يلعنهم. لقد وصلوا في المقت إلى اللعنة وهي الطرد من رحمة الله، رغم أن الرحمة صفة من صفات الرحمن فهو الرحمن الرحيم، ومع ذلك يطردهم من رحمته بل ويلعنهم أيضا. ويلخص موضوعنا هذا كله حديث واحد أختم به، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم العالم قبل محمد وعجمهم الجزيرة العربية، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هل رأيتم كيف كانت الجزيرة العربية في حاجة ماسة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها العالم كله؟ بل كان العالم كله في شوق شديد للحبيب، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء على فاقة، وبهذا الإنجاز غير مسبوق، وبهذا الإنجاز غير المسبوق في إزالة الفوضى من جزيرة العرب على يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه الوحدة بعد الشتات على يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا العدل وهذه المساواة التي تحققت على يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه النصرة للمرأة ورفع شأنها الغير مسبوق في العالم على يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه البشارة المفرحة لأمي وأبي البنات على لساني حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا التوحيد الحق في التاريخ البشري على يد أعظم موحد في الوجود حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه النتيجة الحتمية والضرورة الاجتماعية بمجيء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى ختام لقائنا هذا على أمل أن يتجدد بكم مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.